أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الأمر السادس. في هذا الأمر السادس من جملة تقسيمات المقدمة الخارجية هو انقسامها إلى قسمين، عقلية وشرعية. المقدمة العقلية هي كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب توقفا واقعيا يدركه العقل بنفسه من دون استعانة بالشرع، كتوقف الحج على قطع المسافة، وكنت قد أشرت إلى ذلك البارحة، قلت هذه مقدمة عقلية وسيأتي إن شاء الله. هذا أمر يدركه العقل بنفسه من دون ماذا؟ يستعين في ذلك على الشرع أو بالشرع، فمن دون استعانة الشرع في ذلك. من جملة الأمثلة: وكالكون على السطح بدون طي المسافة، وكالكون على السطح بدون طي المسافة، فإنه محال عقلي، فإنه محال عقلي لاستحالة الطفرة، استحالة الطفرة. أو على نصب السلم ونحوه، شبوه يا أخوان، أو على نصب السلم ونحوه، مثل الحبل، مثل المصعد الكهربائي، مثل ترتيب أحجار بعضها فوق البعض ونحو ذلك. فإذا أو على نصب السلم ونحوه لاستحالة الصعود على السطح بدون مثل نصب السلم ونحوه عقلا، بدون مثل نصب السلم ونحوه عقلا لغير الطائر فعلا. هذا التعبير من صاحب الكفاية رحمة الله عليه. لغير الطائر فعلا، وإن كان طيرانه، وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا، وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا. هذا المثال يعني صاحب الكفاية يقول أنه مقدمة عادية، لكن يقول ويرجع إلى المقدمة العقلية. مع ذلك طبعا شوفوا القيد اللي ذكره صاحب الكفاية، قال استحالة الصعود على السطح بدون مثل نصب السلم عقلا لغير الطائر فعلا، وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا. فيش منع يعني إنسان يطير، لكن مش ميسر له جناحين حتى يطير بهما، فهذا محال ماذا؟ عاد ثان، فأتى بهذه القيود بحيث ماذا؟ سيارته مقدمة عقلية. فإذا وكالكون على السطح بدون طي المسافة فإنه محال عقلي لاستحالة الطفرة. الطفرة واضحة لكم؟ أو على نصب السلم ونحوه كالحبل والمصعد الكهربائي مثلا، ترتيب أحجار بعضها فوق البعض ونحو ذلك لاستحالة الصعود على السطح بدون مثل نصب السلم ونحوه عقلا لغير الطائر فعلا، وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا. وأورد عليه وأورد عليه بأن المناط في المقدمة العقلية هذا الإيراد على صاحب الكفاية رحمه الله، وأورد عليه بأن المناط في المقدمة العقلية كون التوقف عقليا، كون التوقف عقليا، هذا هو المناط في المقدمة العقلية. ما هو كون التوقف عقليا؟ فمع فرض إمكان الطيران عقلا، فمع فرض إمكان الطيران عقلا فلا يكون توقف الصعود على السطح على نصب السلم ونحوه عقليا بل عاديا. فإذا أورد عليه بأن المناط في المقدمة العقلية هو كون التوقف عقليا، فمع فرض إمكان الطيران عقلا، قطعا ممكن عقلا الطيران، فمع فرض إمكان الطيران عقلا فلا يكون توقف الصعود على السطح على نصب السلم ونحوه عقليا بل عاديا. إلى هنا واضح؟ فإذا نتيجة هذا الإيراد أن هذه المقدمة عادية وليست عقلية. وعادية واضح أمثلتها ما شاء الله كثيرة. أنت الآن لما خرجت من البيت وصولك مثلا إلى الحوزة، أو بعبارة أخرى خروجك من المنزل، هذا متوقف على ماذا؟ على أن تلبس، على أن ماذا؟ أن تنتعل حذائك ونحو ذلك. يعني أليس من الممكن عقلا أن تخرج بدون أن تلبس وبدون أن تنتعل الحذاء؟ لكنه ماذا؟ ممتنع عادة. واضح؟ لا أقل حطه بين هلالين بالنسبة بعد قولنا بل عاديا، بل عاديا، مشان تخلوا بينكم مثال العادي، اكتبوا كانتعال الحذاء ولبس الثوب لأجل الخروج من المنزل. هذا فيما يتعلق بالمقدمة العقلية. أما المقدمة الشرعية، المقدمة الشرعية هي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه، بل يثبت ذلك من طريق الشرع. ها؟ حطوا لي سطر تحت عبارة لا يدركه العقل بنفسه. فإذا سيدركه العقل. خلوا بالكم الآن لي غاية في نفسي. المقدمة الشرعية هي كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه، بل يثبت ذلك من طريق الشرع كتوقف الصلاة على الطهارة واستقبال القبلة ونحوهما، يعني نحوهما من الشرائط، مثل شو؟ مثل الساتر، كالساتر. ويسمى هذا الأمر أيضا الشرط الشرعي باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به. من هو المأمور به؟ الصلاة في المأمور به عند الشارع، مثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور. المستفاد منه ماذا؟ شرطية الطهارة للصلاة. إلى هنا واضح؟ فإذا هذه مقدمة شرعية. طيب، لما قال الشارع المقدس لا صلاة إلا بطهور، فنستفيد من ذلك ماذا؟ شرطية الطهارة للصلاة، وعندها يستقل العقل، وعندها يستقل العقل بلا بدية الإتيان بالطهارة للصلاة، وعندها يستقل العقل بلا بدية الإتيان بالطهارة للصلاة، حيث إن العقل، حيث إن العقل شو تقدم معنا؟ حيث إن العقل يحكم بلا بدية الإتيان بكل ما يتوقف عليه الواجب. فإذا وعندها يستقل العقل بلا بدية الإتيان بالطهارة للصلاة، حيث إن العقل يحكم بلا بدية الإتيان بكل ما يتوقف عليه الواجب. إلى هنا واضح؟ واضح؟ طيب. يقول رحمه الله والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعي أو لا يشمل الشرط الشرعي. الآن هنا كلام المحقق النعيمي رحمة الله عليه، ومناقشات للمحقق الأصفهاني أستاذ المصنف رحمه الله، مناقشات على ما ذكره المحقق النعيمي رحمه الله. قد يقال أن هذا كلام للنعيمي رحمة الله عليه، بعد ذلك نستعرض ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. قد يقال إن الشرط الشرعي، قد يقال إن الشرط الشرعي كالجزء. الآن خلي المثال في ذهننا، الطهارة بالنسبة إلى شو؟ للصلاة. طهارة بالنسبة للصلاة. فقد يقال إن الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري باعتبار أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له فهو واجب بالوجوب النفسي. ولما كان انتزاع الطقيب إنما يكون من القيد، انتزاع الطقيب إنما يكون من ماذا؟ من القيد، مثل الوضوء، مثل الاستقبال ونحو ذلك بالنسبة للصلاة. فلما كان انتزاع التقييد إنما يكون من القيد، أي منشأ انتزاعه، منشأ انتزاع التقيد ما هو؟ هو القيد. منشأ انتزاع التقيد هو القيد. طيب الشارع المقدس قال لا صلاة إلا بطهور. الأمر، والأمر بالعنوان المنتزع اللي هو الصلاة مع الوضوء والاستقبال ونحوهما. هذا الأمر بالعنوان المنتزع هو في واقع ماذا؟ أمر. الأمر بالعنوان المنتزع هو أمر بماذا؟ بمنشأ انتزاعه، يعني أمر بالقيد. شو منشأ الانتزاع؟ القيد. مثل مثالنا، مثل كما في مثالنا، الطهارة بالنسبة للصلاة يعني الوضوء. إذ لا وجود للعنوان المنتزع، لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه. يعني أنت ما عندك صلاة مع طهارة، صلاة مع استقبال ونحو ذلك إلا بوجود ماذا؟ منشأ الانتزاع. شو منشأ الانتزاع؟ اللي هو القيد، مثل الوضوء، الاستقبال. النتيجة هكذا، فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقييد يعني الصلاة مع الوضوء، هذا الأمر النفسي المتعلق بالتقييد متعلقا ماذا؟ بالقيد. متعلقا بماذا؟ بالقيد اللي هو الوضوء. فشو بصير الوضوء؟ واجب بالوجوب النفسي وليس واجبا بالوجوب الغيري. طيب واضح؟ وإذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجوب الغيري؟ فإذا وإذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجوب الغيري؟ إلى هنا واضح؟ هذا الكلام نوقش بعدة مناقشات. أما أولا فلأن هذا القيد كالطهارة الوضوء في المثال، هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به، من هو المأمور به؟ الصلاة. هذا القيد لا يخلو، إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض، هذا القيد، إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، من هو المأمور به؟ الصلاة الواجب النفسي. إما أن يكون هذا القيد، إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به أو لا، وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض من المأمور به، وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض من المأمور به لا في أصل الغرض، ولا ثابت لهما، يحتاج إلى توضيح. هل نشوف الآن أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به؟
طيب اذا ما بيكون دخيل في اصل الغرض من المأمور به. هل المأمور به مثلنا ماذا؟ الصلاة، كالصلاة مثلا. فالفعل الفاقد لذلك القيد، هذه الصلاة الفاقدة للوضوء، من هو القيد؟ الوضوء. الصلاة فاقدة لما؟ للوضوء. في هذه الحالة إذا كان القيد دخيلا ماذا؟ في أصل الغرض من المأمور به. ففي مثالنا إذا كانت الصلاة يا إخوان، إذا كانت الصلاة زير التوضيح، فإذا الفعل الفاقد لذلك القيد مثل الصلاة الفاقدة للوضوء، هذا الفعل لا يكون واجبا للمصلحة أصلا. ليش؟ لأنك فرضت ماذا؟ أن القيد دخيل في أصل الغرض من المأمور به، يعني الوضوء دخيل في أصل الغرض من ماذا؟ من الصلاة. ففي هذه الحالة الصلاة بلا وضوء لا تكون واجبة للمصلحة أصلا، بمعنى أن أصل الغرض من المأمور به متوقف على ماذا؟ على ذلك القيد، على ماذا؟ على الطهارة. فإذا الصلاة مع الوضوء يكون حينئذ ماذا؟ الصلاة واجبة للمصلحة، لتمام المصلحة. الصلاة بما هي هي بدون الوضوء لا مصلحة ملزمة فيها أصلا، واضح؟ ذكر بعض العلماء مثالا عرفيا لذلك، يقول كما لو قال الطبيب إذا مرضت فاشرب الدواء. المرض قيد أو لا؟ قيد. إذا مرضت فاشرب الدواء. المرض قيد وهو دخيل ماذا؟ دخيل في أصل الغرض، بمعنى أن وجود المصلحة في شرب الدواء متوقف ماذا؟ متوقف على وجود أصل المرض، فلولا المرض لا يتصف شرب الدواء بأنه ذو مصلحة، بل قد يكون ذا مفسدة، واضح؟ وعليه فيكون القيد حينئذ متصفا بالوجوب النفسي، لما يكون القيد دخيل في أصل الغرض من المأمور به، وفي هذه الحالة يكون ماذا؟ متصفا بالوجوب النفسي، ويكون جزءا حقيقيا داخلا في المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص. كيف الأجزاء؟ نفس الشيء، الركوع والسجود والقراءة التشهد التسليم، شو قلنا؟ هي واجبة بشو؟ وما نحن فيه كذلك. فإذا يكون القيد حينئذ متصفا بالوجوب النفسي، ويكون جزءا حقيقيا داخلا في المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص. مش المقدمة الداخلية بالمعنى العام، مقدمة داخلية ماذا؟ بالمعنى الأخص. تقدم تفصيل ذلك يا أخوان، مقدمة داخلية بالمعنى الأخص، بالمعنى العام، مقدمة الخارجية بالمعنى الأخص، بالمعنى العام تقدم تفصيل ذلك. يكون جزءا حقيقيا داخلا في المقدمة الداخلية بالمعنى الأخص، ولا وجه حينئذ لتسمية القيد الشرعي هنا بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام كما سيشير إلى ذلك المصنف رحمه الله. الكلام الآن لو كان القيد دخيلا في ماذا؟ في فعلية الغرض من المأمور به، لا في أصل الغرض، لا، في فعلية الغرض من المأمور به، الفعل حينئذ من دون ذلك القيد. فالفعل حينئذ من دون ذلك القيد يكون واجبا للمصلحة أو لا؟ واجب للمصلحة، لأنه ليس دخيلا في أصل الغرض من المأمور به. هو أحسنت في التأثير في الفعلية. واضح يا إخوان؟ يعني الصلاة بما هي هي فيها تمام المصلحة. الصلاة بما هي هي يوجد فيها تمام المصلحة. لكن استيفاء المصلحة فعلا متوقف على ماذا؟ متوقف على ماذا؟ على الوضوء. على القيد يا حمد الله. واضح؟ طيب. فإذا أن يكون دخيلا في فعلية الغرض من المأمور به، فالفعل حينئذ من دون ذلك القيد واجب للمصلحة. مثلنا في الصلاة بما هي هي في هذه الصلاة تمام المصلحة. ولكن استيفاء المصلحة فعلا، استيفاء المصلحة فعلا متوقف على ماذا؟ متوقف على وجود القيد. في مثالنا على وجود ماذا؟ الطهارة. كما لو قال الطبيب، هذا مثال العرف، كما لو قال الطبيب للمريض يجب شرب الدواء، يجب شرب الدواء بعد الطعام. شو قيد له؟ قال بعد الطعام، اما قبل الطعام لا ما بينفع. بعد الطعام تشرب الدواء. فقال له الطبيب يجب شرب الدواء لكن ماذا؟ بعد الطعام. فبعد الطعام قيد لماذا؟ قيد مستوف لمصلحة شرب الدواء. فإنه بعد فرض تحقق المرض، مش الفرض إنه مريض، بعد فرض تحقق المرض يكون شرب الدواء ذا مصلحة. مش إنه شخص مش مريض وعم بيشرب دواء، لا، هذا مريض ولابد له ماذا؟ أن يشرب الدواء. لكن شرب هذا الدواء صار مقيدا بماذا؟ بأنه بعد الطعام. واضح؟ فبعد فرض تحقق المرض يكون شرب الدواء ماذا؟ ذا مصلحة. إلى هنا واضح؟ إلا أن المريض إذا لم يراعي هذا القيد اللي هو بعد الطعام، إذا لم يراعي هذا القيد لا يستطيع المريض أن يستوفي ماذا؟ أن يستوفي المصلحة التي في شرب الدواء أو التي تكمن في شرب الدواء. واضح؟ إذا لم يراعي هذا القيد إن كل شرب الدواء متى؟ بعد الطعام وليس قبل الطعام. واضح؟ فإذا هذا القيد اللي هو بعد الطعام دخيل في ماذا؟ في فعلية الغرض. استيفاء المصلحة خارجا وفعلا الموجودة في شرب الدواء بعد فرض تحقق المرض متوقف على ماذا؟ على مراعاة شرب الدواء بعد الطعام. إلى هنا واضح؟ وهذا هو شأن الشرط بقول مطلق، سواء أكان هذا الشرط عقليا أم كان شرطا شرعيا. واضح؟ وحينئذ، لأنه هذا هو شأن ماذا؟ الشرط بقول مطلق، سواء كان هذا الشرط عقليا أم كان ماذا؟ شرعيا. وحينئذ القيد يتصف بالوجوب النفسي، القيد ليس دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، القيد دخيل في فعلية ماذا؟ في فعلية الغرض من المأمور به. حينئذ هذا القيد يتصف بالوجوب النفسي؟ لا، لا يتصف بالوجوب النفسي. لا يتصف القيد بالوجوب النفسي. حيث ان الامر لا يدعو اليه، بل الامر يدعو الى ماذا؟ الى ما يفي بالغرض. من اللي يفي بالغرض؟ المامور به. وهنا القيد ليس دخيلا في اصل الغرض، بخلاف ماذا؟ بخلاف المقيد. المقيد دخيل في اصل الغرض والوفاء به، فالامر يدعو اليه حينئذ، المقيد مش القيد. شفتوا؟ واما ما نحن فيه فان الامر النفسي لا يدعو اليه، لان القيد لا يفي بالغرض. قهرا ماذا يكون هذا القيد؟ نفسيا او غيريا؟ يكون ماذا؟ غيريا حينئذ، ومندرجا في محل النزاع، لان كل كلام المحقق النائيني انه هذا القيد بصير واجب الوجوب النفسي فيخرج عن محل النزاع. قالوا لا، القيد هنا واجب بالوجوب الغيري فيدخل في محل النزاع. النزاع في ماذا؟ في مقدمات الواجب، انها واجبة شرعا. طيب، فاذا هذا ما اردت ان استعرضه قبل تطبيق كلام المصنف رحمه الله في المقام. لا بأس بهذا المقدار نقرأه. يقول: ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا، إشارة إلى المحقق المهيمي رحمة الله عليه، على ما يظهر من بعض تقريرات درسه، إلى أن الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري، وسماه مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، باعتبار أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له فهو واجب بالوجوب النفسي. حتى سيأتي تسميته بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعم، هذا ليس في محله. فلما هو واجب بالوجوب النفسي بيكون ماذا؟ بالمعنى الأخص، مقدمة داخلية بالمعنى الأخص، يعني ما إلي وجه تسميته بماذا؟ بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام، هذا يأتي منه، فهو واجب بالوجوب النفسي. ولما كان أن انتزاع التقييد إنما يكون من القيد، أي منشأ انتزاعه، يعني انتزاع التقييد أو التقيد، أي منشأ انتزاعه، يعني انتزاع التقييد أو التقيد هو القيد، والأمر بالعنوان المنتزع. من هو العنوان المنتزع؟ يعني مثل الصلاة مع الوضوء. والأمر بالعنوان المنتزع أمر بماذا؟ بمنشأ انتزاعه. من هو منشأ الانتزاع؟ القيد، اللي هو الوضوء في المثال. أمر بالقيد، أمر بمنشأ انتزاع، يعني أمر بالقيد، إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه. واضح يا إخوان؟ من هو منشأ انتزاعه؟ القائد، هو الوضوء في المثال. فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقييد متعلقا ماذا؟ بالقيد. وإذا كان القيد واجبا نفسيا، شوف شو عم بقول، فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقييد، من هو التقييد؟ الصلاة مع الوضوء، متعلقا بالقيد، يعني متعلقا بالوضوء. وإذا كان القيد واجبا نفسيا، لأنه نتيجة شو صار القيد؟ واجب ماذا؟ نفسي. وإذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجوب الغيري؟ واضح؟ ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الأصفهاني رحمه الله، الأستاذ المصنف رحمه الله، وقد ناقشه في مجلسه، في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة، وهو على حق في مناقشاته. أما أولا فلأن هذا القيد، من هو القيد في مثالنا؟ المفروض دخوله في المأمور به. من هو المأمور به في مثالنا؟ الصلاة. يقول: لا يخلو، إما أن يكون ماذا؟ دخيلا في أصل الغرض من المأمور به. من هو المأمور به؟ الصلاة الواجب النفسي. الصلاة الواجب النفسي. إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه. لمن يرجع الضمير في منه؟ منه، من المأمور به. جيبوا يا أخوان. فإذا إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، يعني الصلاة الواجب النفسي، فحينئذ إخوان الصلاة بلا وضوء لا تكون واجبة للمصلحة أصلا، فيما لو كان القيد دخيلا في ماذا؟ في أصل الغرض من المأمور به. فحينئذ يكون ماذا؟ واجبا بالوجوب النفسي، صحيح. وإما أن يكون دخيلا في فعلية ماذا؟ الغرض. وهذا هو شأن الشرط بقول مطلق، سواء كان الشرط عقليا أم كان شرعيا. وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه، يعني من المأمور به، لا في أصل الغرض منه، لا في أصل الغرض منه، ولا ثالث لهما. طيب إذا كان ماذا؟ دخيلا في فعلية الغرض منه من المأمور به، شو بتصير النتيجة؟
المصلحة موجودة لكن لا يصير.
أحسنت. يعني بعبارة أخرى ماذا؟
يعني المأمور به موجودة في مصلحة، لا أصل لا يؤثر المصلحة، لكنه
القيد ماذا يكون؟
القيد واجب غيري. يعني بدون القيد لا تستطيع تحصيل هذه المصلحة، المصلحة موجودة في المأمور.
نعم.
إذا كان دخيل في أصل الغرض،
إذا كان دخيل في أصل الغرض بتصير واجب بالوجوب النفسي. نعم كان صار أول. وإلا غيرية.
ممكن لأنه في الأمرين الأول والثاني القيد عدم تحصيل القيد ليس صحيح حصول المصلحة، لكن في الأول المصلحة غير موجودة.
القيد فيما نحن فيه، القيد ماذا؟ ليس دخيلا في أصل ماذا؟ الغرض. الأمر لا يدعو إليه، إنما الأمر يدعو إلى ماذا؟ إلى ما يفي بالغرض كما ذكرته مفصلا. يقول: فإن كان من قبيل الأول، من هو الأول؟ يعني دخيل في أصل الغرض من المأمور به، فيجب. يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله.